ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا إله صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف للمرة الرابعة على هذه الآية المباركة من سورة البقرة، الآية 24 بعد 100، بعد أن ذكرنا في الوقفات السابقة معنى الكلمات في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقلنا أنها تمثل التكاليف الصعبة والأوامر الربانية والمسؤوليات الجسام التي قام بأعبائها إبراهيم عليه السلام خير قيام، محنة هجرته ومحنة تجسيد حلمه بذبح ابنه الذي هو فلذة كبده، ومحنة الصراع مع أبيه آزر الذي هو بالحقيقة عمه وليس والده، ومحنة الصراع مع طاغية زمانه النمرود وتحطيم الأصنام الحجرية والبشرية ومحنة حرقه بالنار. كل تلك الابتلاءات والمحن والعقبات مر بها إبراهيم عليه السلام، وكان يخرج من كل محنة أصلب عودا وأقوى شكيمة، حتى توج ذلك السعي المبارك وتلك المسيرة الإيمانية التوحيدية الجهادية، توجت كل تلك المساعي بالإمامة التي تمثل الشهادة والقيادية والأسوة والقدوة، والإمامة منصب رباني قيادي في قيادة الأمة في صراعها المرير مع خط الطاغوت في ساحة المواجهة وميدان الصراع. ويجدر هنا أن نذكر أن بعض المفسرين فسر الكلمات في الآية المباركة التي أهلت إبراهيم عليه السلام لأن يكون بمستوى ذلك المنصب الرباني القيادي الرفيع، ذكر بعضهم أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة، وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال التي تسمى بالخصال العشر. يقول هذا البعض من المفسرين أن المقصود بالكلمات التي أهلت إبراهيم لأن يتوج بتاج الإمامة والقيادة الربانية هي هذه الأمور. وقد قرأت ردا رائعا وجريئا للمفسر الكبير محمد عبده يرد فيه على هؤلاء القائلين بأن الكلمات هي الخصال العشر كتقليم الأظافر ونتف الأبط وما إلى ذلك من الخصال كما فسرها البعض من المفسرين. يقول الإمام محمد عبده إن هذا من الجرأة الغريبة على القرآن، ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤا، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس وأصلا لشجرة النبوة، وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما. ويذكر صاحب تفسير المنار رشيد رضا يذكر أن الإمام محمد عبده عندما فسر أو نقد ذلك التفسير التافه الذي يقول بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام هي هذه الخصال العشرة من تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وما إلى ذلك من الخصال، يقول صاحب تفسير المنار كتب إلى الإمام محمد عبده رجل من المشتغلين بالعلم في سوريا كتابا عقب قراءته ذلك في المنار، يقول فيه إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يخالفه فيه؟ يعني هنا لا يجوز أن نخالف تلك الرواية التي وردت عن ترجمان القرآن ابن عباس، وشدد النكير في ذلك وأطنب في مدح ابن عباس، وقد أرسل إلي الأستاذ يعني محمد عبده كتابه عند وصوله وكتب عليه الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان، فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما أتذكر إننا لم نرى أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده، فكيف إذا لم يصح؟ وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يجل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها. وهنا ينبغي أن نقف وقفة في تعاملنا مع الروايات التي تفسر الآيات القرآنية. طبعا هناك الكثير من الروايات الضعيفة السند، وهناك الكثير مما قيل عن ابن عباس خصوصا، هناك الكثير من كذب ونسب أقوال وتفسير لآيات مباركة قال يقول بها ابن عباس، والحق أنها منتحلة وكاذبة ولم يقلها ابن عباس. فنحن يجب عندما نقف مع الروايات يجب أن نتدبر الآية المباركة أولا، ثم بعد ذلك نتدبر هذه الروايات من حيث المتن ومن حيث السند. فليس من المعقول وليس من الصحيح أن نصدق بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لذلك المقام العظيم من القيادية للأمة ومن قيادية الصراع مع الطاغوت حتى أصبح إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ليس من المعقول أن نصدق أن هذه الكلمات هي تقليم الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وما إلى هذه الأمور التي كما يقول الشيخ محمد عبده، يقول هذه يستطيع أن صبي مميز يستطيع أن يعملها، فبالتالي يستطيع يعني هنا يصبح إمام ويصبح في مقام الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. انظر إلى هذا التعبير القرآني الرائع، لا ينال عهد الظالمين، يعني العهد لا ينال الذين يعيشون الظلم في أنفسهم والذين يعيشون المعصية والذين يعيشون ظلم الآخرين، هذا لا يمكن أن يكون خليفة للمسلمين ولا يمكن أن يكون قائدا ربانيا ولا يمكن أن يكون إماما. وكما قال الإمام الحسين عليه السلام عندما دعاه مروان بن الحكم لأن يبايع يزيد الطاغية، فجاء مروان بن الحكم قبل أن يخرج الإمام الحسين في ثورته من المدينة، فجاءه ناصحا يقول بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. قول عجيب، بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك. ماذا قال الإمام الحسين عليه السلام؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني هنا الإسلام ينتهي والإسلام يموت والأمة تبقى بدون إسلام عندما يصبح الطاغية يزيد حاكما على الأمة وهو خليفة المسلمين وإمام المسلمين وهو يزيد شارب الخمر، حيث يقول الإمام الحسين عليه السلام إن يزيد شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام الحسين أعطى خط، لم يقل وأنا لا أبايع يزيد، وإنما قال ومثلي لا يبايع مثله. الإمام الحسين يعطي لنا خطا في مبايعة الحاكم وفي مبايعة الخليفة والإمام للمسلمين، أن يكون عادلا في قمة العدل وأن يكون كفوءا في قمة الكفاءة وأن لا يكون من الظالمين ومن العاصين، من الذين يظلمون أنفسهم ولا من الذين يظلمون الناس بالظلم. هذا هو الأساس في الحاكم والأساس في الإمام، ولهذا قال الحسين عليه السلام أعطى لنا الخط ومثلي لا يبايع مثله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:27 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:39، الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة الخامسة. قسم الأخبار في الساعة 12:00 في 25 دقيقة يأتيكم بحصاد الظهيرة. بعد الحصاد وفي الساعة 12:25 تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة للأنباء في الساعة 3:00 عند 16:06 صفحات من التاريخ. فلسطين اليوم على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 في 45 دقيقة. أحبتي، نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الكرام، يقدم الشيخ نعيم قاسم مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته في حلقتنا لهذا الأسبوع من المكتبة الإيرانية، وهو كتاب الولي المجدد، صورة إجمالية متكاملة عن رؤية ولي أمر المسلمين وإنجازاته، ما يساعد على فهم نظرية ولاية الفقيه باعتبارها التجربة الرائدة في الحكم الإسلامي المعاصر فهما واعيا وعميقا.
وفي هذا الصدد تناول المؤلف في كتابه 26 موضوعا، منها إحياء الدين وركيزته الصحوة الإسلامية، التخطيط الاستراتيجي ووثائقه وملتقياته، مشروع السيادة الشعبية الدينية المرتبطة بولاية الفقيه، التربية العاشورائية قيادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف العالمية، مواجهة الحرب الناعمة وحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية والتفاوض مع أمريكا والغرب. بدأ الكاتب بعنوان إحياء الدين، حيث تشعبت منه عناوين عدة، فقد تحدث عن خط الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه الذي يسير على نهج ولاية الفقيه فقهيا وسياسيا، وهو ما يتضح من خلال وصيته التاريخية، كما يمكن التعرف على خط الإمام الراحل من خلال كلماته وبياناته.
يشير المؤلف إلى شمول أصول إمامنا الخميني رحمه الله ورؤيته للمجالات كلها، ويقول: انطلق الإمام الخميني من الإسلام المحمدي الأصيل وهو الأصل، وركز على دور الشعب، إذ قال إن الانتخابات هي التعبير الشعبي الواضح، والإمام الخميني هو باني نظام ولاية الفقيه ومترجمه عمليا في كل مفاصل الدستور وهيكلية الدولة، وهو الذي أحيا الترابط الفعال بين الدين والتقدم.
ويتابع المؤلف الشيخ نعيم قاسم في كتابه الولي المجدد بقوله: لقد ابتكر الإمام فكرة التعبئة العامة ليشارك جميع أبناء الشعب في حماية الثورة، فلم يكن خطه خاصا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط، إنما كان طرحا عالميا، ومنه دعم القضية الفلسطينية. وقد قال الإمام الخمنائي دام ظله في الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه: إنه لم يعمل سوى لله تعالى، ولم يتنازل عن المبادئ والأصول، وكان سدا منيعا في مواجهة الأعداء بفضل البصيرة والحزم. لقد أكمل الإمام الخميني الطريق بأنفاسه وحكمته، وظل شابا بقلبه، واندمج بالثورة فأصبح متلازمين، فهو النموذج والقدوة، وستبقى دروسه حية متفاعلة في قلوب وعقول الأجيال القادمة.
وفي إشارة إلى شكل نظام الحكم الإسلامي يقول المؤلف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعتمد على أصوات الشعب، وتنطلق من الإسلام المحمدي الأصيل وفق منهج ولاية الفقيه، وقد نجح الإمام الخميني رضوان الله عليه نجاحا باهرا في إيقاظ استعدادات الأمة وفي التمهيد للصحوة الإسلامية. كان إنجاز الجمهورية الإسلامية الإيرانية كالمعجزة التي تجسدت فيها ثمار جهاد الشعب الإيراني، وبالتالي كانت الثورة الإسلامية هي أم الصحوة الإسلامية، ولأنها نموذج وقدوة للشعوب يواجهها الأعداء.
مستمعينا الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب الولي المجدد للشيخ نعيم قاسم.
أيها الكرام، يرى مؤلف كتاب الولي المجدد الشيخ نعيم قاسم أن الصحوة واقع وحقيقة، فنحن لا نحتاج إلى بحث وتدقيق لاستكشاف الصحوة الإسلامية، وهذا الواقع لا يعني أن الصحوة الإسلامية قد أعطت ما لديها، فقد أيقظت شعوب الأمة الإسلامية، وهي التي نبهت الشعوب إلى ثروة الإسلام العظيمة في حياتهم. وقد برزت عناوين الصحوة بمؤشراتها في بلدان عدة، فضلا عن أن الإمام الخامنئي دام ظله حذر من الخلافات التي تضر بإنجازات هذه الصحوة المتواصلة والمنتصرة.
ويذهب الكاتب إلى أن الربيع العربي الذي تأثر بإرهاصات الصحوة الإسلامية ناقص، ويشير إلى عداء المستكبرين للصحوة الإسلامية منذ انطلاقتها القوية مع نجاح الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنهم لا يريدون الإسلام المحمدي الأصيل، ولأنهم يخافون من آثاره العظيمة على الأمة، لذا لا يمكن لأمريكا أن تتصالح مع الحركات الإسلامية، فالإسلام هو المحور ولابد من دعم الجماهير لإقامته، ولابد من أن نعمل للوحدة، فليس صحيحا أن يقع المسلمون فريسة الفتنة على أشكالها، وعلينا أن نفتش دائما عن عوامل التماهي بين الصحوة.
وعن نتائج الصحوة يشير المؤلف الشيخ نعيم قاسم في كتابه الولي المجدد إلى اختلال توازن الظالمين، فقد بدأ الإسلام بأخذ مكانه ودوره وشكل حافزا للشعوب من أجل التقدم، ويرى أن القضية الفلسطينية أبرز تطبيق عملي ميداني وإنجاز مهم من بركات الصحوة، وهو يشدد على أن السلام هو الأصل، فالله تعالى أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وآله لإنقاذ الإنسان وتهذيبه، وقد تجلت بعثة الأنبياء بتحقيق أهداف ثلاثة، هي التوحيد كمسار للحياة الدنيا، وبناء المجتمع الإنساني، والسلام والطمأنينة للإنسان على هذه الأرض. ويدعو المؤلف إلى تأصيل الإسلام المحمدي الأصيل، فهو كل ما نحتاجه، لأن هذا العصر هو عصر العودة إلى الإسلام وجاذبيته، وسيكون المستقبل في ظله، والتمسك بالأصول والقيم الإسلامية ضرورة وحاجة، ويقول بوجوب تلازم التقدم المادي مع التقدم المعنوي.
نعم، ومن الثورة ينتقل المؤلف إلى المجتمع الإسلامي، فيستند إلى قول سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله بأن الحلقة الأولى في السلسلة هي الثورة الإسلامية التي انتقلت إلى إعمار الدولة الإسلامية، والمقصود من الدولة الإسلامية هو وجود دستور وقوانين أصيلة ومؤسسات وبنى إدارية للبلاد على أساس الحلقة الثانية، والتي تتجسد في النظام الإسلامي، وتليها الحلقة الثالثة أي المجتمع الإسلامي، ومع تأسيس مثل هذا المجتمع ستتحقق الأرضية لإيجاد الأمة الإسلامية.
ويشير المؤلف الشيخ نعيم قاسم في كتابه الولي المجدد إلى موضوع حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، وهو اعتبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مقدمات ظهوره عليه السلام. وفي الفصل الرابع من كتاب الولي المجدد تحدث المؤلف عن ضرورة مواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف لحمة المجتمعات الإسلامية وبث الفرقة والخلافات فيها، مبينا أن الحرب الناعمة هي البديل عن فشل الحروب العسكرية، مؤكدا الحاجة إلى البناء العقائدي الروحي المتين، وتقع المسؤولية الكبيرة في هذا المجال على الحوزات العلمية.
وفي الختام تناول المؤلف قضايا مهمة كالوحدة الإسلامية، فالإسلام هو وجه الاشتراك بين جميع المسلمين، ولا تعني الوحدة أن نكون على مذهب واحد، ومن ظن أنه يدافع عن الإسلام الأصيل بالشتائم فهو مخطئ. وتحدث أيضا عن حركة وجهاد حزب الله كقدوة، فالمجاهدون والشهداء نواة حزب الله وقوة الشباب.
شكرا لكم إخوتنا أخواتنا على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تنال رضاكم. علي والقرآن. مستمعين الأفاضل، قال تعالى في الآية 82 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. وعن عبد الله بن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي عليه السلام، خاصة وهو أول مؤمن وأول مصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام المفسر فرات الكوفي في تفسيره، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن شهرشوب المازندراني في مناقب آل أبي طالب. ومن الشواهد على نزول هذه الآية في إمام المتقين الحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس حيث قال: لعلي عليه السلام أربع خصال، فهو أول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم الهراس وانهزم الناس كلهم غيره، وهو الذي غسله، وهو الذي أدخله قبره. وهذا الحديث رواه جم غفير من علماء العامة، منهم الحاكم النيسابوري في المستدرك، وأبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، والحافظ الجنج الشافعي في كفاية الطالب، والعلامة محب الدين الطبري في الرياض النظرة وفي ذخائر العقبة، والحافظ ابن عبد ربه في الاستيعاب وغيرهم. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، يبسط أمير المؤمنين عليه السلام أمامنا سلسلة من الخبرات الدقيقة المتصلة بتحديد فهم خاص للحياة يتجاوز إطار الموعظة العادية التي تتوخى لفت الانتباه إلى التعمق في دلالات التجلي الفعلي لطبيعتها، بحيث يتم التعاطي معها كما هي في الحقيقة، لأن من شأن إغفال هذه الحقيقة ضياع كل الجهد الإنساني فضلا عن ضياع غرض الوجود نفسه. والإمام عليه السلام ما فتئ يحذر الإنسان الدنيا كقوله: أما بعد فإني أحذركم الدنيا. فما هي دوافع هذا التحذير؟ والجواب عن هذا السؤال نجده في قوله سلام الله عليه: فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور. وعليه فإن كل ما في الدنيا يدفع إلى الانكباب عليها والاستغراق فيها والانشغال بها عما سواها، لكن هل في هذا ما يضير؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إذا أخذنا الكلام، أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام بصورته المباشرة، قد نجد فيه ترغيبا في الدنيا لا تنفيرا منها أو تحذيرا، ذلك أن الدنيا على جمالها تمتاز بجملة الصفات أو سمات هي محض مرتكزات القوة فيها التي يخاف منها على الإنسان. فهناك في الدنيا الشهوات، أي تلك الرغبات التي تضرب في أعماق البعدين النباتي والحيواني للإنسان، وتأخذ من الجسد موطنا ومستقرا لها، وهي تلك الأهواء التي تكشف في الإنسان بعده المادي. وفضلا عن ذلك، فإن الإمام عليه السلام بكشفه عن الطبيعة الحقيقية للدنيا وموقعها الفعلي من وجودنا، يقود عملية نفاذ إلى صميم طبيعة الحياة والتعاطي معها من الداخل. وفي مطلق الأحوال، فإن الخلاصة التي نريد تسجيلها هنا هي أن أمير المؤمنين عليه السلام وفي نظرته إلى الدنيا يريد أن يؤكد سمة التغيير والتبدل والانتقال من الضد إلى الضد، وعدم الاستقرار على حال من الأحوال، بالإضافة إلى سمة الانقضاء والزوال، ليخرج من هذا كله بنتيجة مركزية جوهرها أن الدنيا ليست هي غرض الوجود، وبالتالي لا تعدو مجرد وسيلة ليس إلا. وهو في هذا كله يكشف عن الطابع الوهمي للحياة الدنيا في مقابل الطابع الحقيقي للحياة الآخرة، والتي يعتبرها صلوات الله عليه الغرض الأصلي للوجود. وباختصار، فإن الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، كما أن من أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. نور من نور. أيها الأخوة والأخوات، روى أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أول من يدعى به يوم القيامة، فأقوم عن يمين العرش في ظله، ثم أكسى حلة، ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض، فيقومون عن يمين العرش ويكسون حللا، ثم يدعى بعلي بن أبي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي، ويدفع إليه لواء الحمد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: فتسير به حتى تقف بيني وبين إبراهيم عليه السلام، ثم تكسى حلة وينادي مناد من بطنان العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي. يا علي، فإنك تدعى إذا دعيت، وتكسى إذا كسيت، وتحيا إذا حييت. وقد روى هذا الحديث جماعة من أعلام أهل السنة، منهم العلامة حسام الدين الحنفي في كتابه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعلامة ولي الله اللكهنوي في مرآة المؤمنين، والعلامة ابن المغازلي، والعلامة الخوارزمي في المناقب، وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعينا الأكارم، إن أحد الأقسام الأساسية في كتاب نهج البلاغة هي المسائل المتعلقة بالخالق وما وراء الطبيعة، فقد بحث الإمام عليه السلام في مجموع خطبه ورسائله وكلماته القصار المجموعة في هذا الكتاب ما يقارب 40 موردا من موارد البحث حول التوحيد. ولعلنا نستطيع أن نعد البحوث التوحيدية في نهج البلاغة من أعجب بحوث هذا الكتاب، فإنها بدون مبالغة ومع الالتفات إلى الشرائط الزمانية والمكانية للصدور تقرب من حدود الإعجاز. وبحوث نهج البلاغة حول هذا الموضوع متنوعة ومختلفة، وقسم منها من نوع النظر في المخلوقات وآثار الصنع والحكمة الإلهية. وفي هذا القسم قد يعرض الإمام للنظام العام في العالم في السماوات والأرضين، وقد يشرح مخلوقا غريبا كالخفاش أو الطاووس أو النمل، فيرينا آثار الصنع والحكمة والتدبير والهدفية فيها. ولابد من القول هنا حضرات المستمعين إن أكثر بحوث نهج البلاغة في التوحيد بحوث عقلية وفلسفية، وفيها يتبين لنا أوج عظمته ومحور البحوث العقلية التوحيدية، مبتن على أساس إطلاق الخالق عن جميع القيود والحدود وإحاطته بجميع الوجود وقيمومته على جميع الكائنات. وقد أعطى الإمام عليه السلام في هذا القسم من مقاله حق الكلام فلم يدركه أحد قبله ولن يدركه أحد بعده. وقسم آخر كرر فيه عليه السلام البحث حول مسألة أن الخالق مطلق بسيط لا تكاثر فيه ولا تجزؤ، وأن صفات الحق عين ذاته لا تغاير بينها أبدا. وهناك مسائل أخرى عميقة من قبيل كون الخالق أولا في آخريته وآخرا في أوليته وظاهرا في باطنيته وباطنا في ظاهريته، وأنه أعلى من الزمان وأسمى من العدد، وأن قدمه ليس قدما زمانيا ووحدته ليست وحدة عددية، وأنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، وأن كلامه عين فعله. نعم أيها الأخوة والأخوات، هذه هي بعض المباحث المطروحة في كتاب نهج البلاغة والتي أصابت أفكار الفلاسفة العقائديين من المتقدمين والمتأخرين بالحيرة والدهشة والإعجاب. علي في مرآة الشعر. أيها الأكارم، إن أمير المؤمنين عليه السلام قد تصدق بخاتمه وهو يصلي لله تعالى، وهذه الحادثة بلغت حدا كبيرا من الشهرة، وحولها نظم الشعراء أبياتا وقصائد. ومن هذه الأبيات: أوفى الصلاة مع الزكاة أقامها، والله يرحم عبده الصبارا، من ذا بخاتمه تصدق راكعا وأسره في نفسه إسرارا، من كان بات على فراش محمد ومحمد أسري يأم الغارا، من كان جبريل يقوم يمينه يوما وميكال يأم يسارا، من كان في القرآن سمي مؤمنا في 9 آيات جعلنا غزارا. صلى الله عليك يا أبا الحسن، فما أعظم فضائلك وما أروع مناقبك، وإن أخفى أعداؤك منها شيئا وأحباؤك آخر، وقد ظهر منها ما ملأ الخافقين. شذرات من نهج البلاغة. مستمعينا الأكارم، في عهده إلى مالك الأشتر النخعي إذ ولاه مصر، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله. بحوث علوية. مستمعينا الكرام، من الكتب القيمة المؤلفة في مجال السياسة من وجهة نظر نهج البلاغة كتاب دروس سياسية من نهج البلاغة للشيخ محمد تقي رهبر. وهذا الكتاب قد ترجم إلى العربية من قبل منظمة الإعلام الإسلامي ووضع أمام القارئ العربي، ويشتمل هذا الكتاب على 18 فصلا، منها فصل خاص بالحقوق المتبادلة بين الحكومة والشعب، وفصل خاص بدور الشعب وتأثيره في الحكم، وفصل حول العدالة الاقتصادية، وآخر يعكس شروط السلام عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وفي هذا الفصل نقرأ هذه الفقرات: في عهده لمالك الأشتر أورد الإمام علي عليه السلام فصلا حول السلم مع العدو وشروط المعاهدات وأسلوب العمل بها واستراتيجيتها وأبعادها الأخلاقية، ومن المواد المستنبطة من منهاج السلام العلوي المواد التالية: أولا، ينبغي للسلام أن يحظى برضا الله لا خلافا لما يريده. ثانيا، لا ينبغي التعامل مع العدو بالمكر والخديعة ونقض العهود، لأن ذلك يفقد الثقة بالمسلمين. وثالثا، يلزم في إقرار السلام استخدام منتهى الفطنة وبعد النظر لكي لا تعطى الفرصة للعدو ليضعف جبهة الحق بالحيلة والمكر. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى لقاء قريب إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه.